هيدي الأرض اللي كانت مبارح مزروعة واليوم صارت أرض مشقة أو مثل الصحراء يلي عم بتشوفوها بالصور رح تصير قريباً حدك حدك. وهيدي المي يلي بتشربوها وبترويكن رح تصير إذا ما صارت ما بتنشرب. إذا كنتي أنت عم تسمعوني هلأ ومطمنين إنه الموضوع ما بيعنيكن فغلطانين. بعيد البودكاست يلي سميناه مطرة لأنه المطر عم بيقل وفكرنا نسميه قطرة لأنه بكتير محلات صار نادر، رح ناخدك على مناطق عم بتعيش تحديداً مثل الصور يلي بتتفاجأ لما بتشوفها وبعدين بتكفي حياتك عادي. أو يمكن من هالصور صور شط اسكندرية والناس يلي عم تتمشى عليه، وقلتوا بينكن وبين نفسكن الدنيا بألف خير، يمكن صح بحالة وحدة إذا وقفنا الارتفاع المستمر للبحر.
لما أي حد بيتكلم عن تغيرات المناخ في مصر بيجي في الذهن على طول اسكندرية اللي هتغرق زيها زي مدن كتير ساحلية في مصر وفي البلاد اللي على البحر الأبيض المتوسط. بس مشكلة ارتفاع منسوب سطح البحر مرتبطة كمان بمشكلات تانية كتير. يوم الجمعة الصبح اتحركت من القاهرة لاسكندرية.
وانت راح تطلع قدام على تطلع البحر في لقطة تنزل قدام
بعد أسبوع من اتصالات بمزارعين ومهندسين زراعيين وحتى نقابيين في مدن مختلفة منها رشيد وكفر الشيخ ودمنهور كلهم في دلتا مصر بحثاً عن مشكلة مرتبطة بتغيرات المناخ ومشكلات تانية وهي ملوحة التربة. النهاردة أخيراً نجحت في ترتيب مقابلة مع المهندس الزراعي أحمد الخطيب واللي عرف نفسه باعتباره رئيس قطاع وجه بحري في نقابة الفلاحين، ورحنا سوا عزبة محسن في ريف اسكندرية.
احنا دلوقتي عند البوابة بتاعت اسكندرية للأدوية. صباح الخير، معلش يا حاجة، ازاي حضرتك؟ انا اسفة والله اتأخرت عليك، معلش معلش اول مره اجي العوايد فما كنتش عارفه الطريق.
هو لف كده لف مش حلو ليه كده؟
لا ما احنا جينا من ورا
عفوك ايه جنب العفوك ده كده من المحموديه
مش عارفه هو فرشيت هو ادرى بقى هو من هنا انا ما اعرفش الطريق
بس هو عشان خاطر بيصور في المسافه وخلاص
جابت ولدين على
فرشيت هتطلع طوارئ زي ما انت كده هتنزلنا عند عزبه مرسي
ماشي يا حبيبي
يلا بينا صباحك زي الفل
مش 5 جنيه كمان انا
ده حلوه كده ده عشان خاطر الضيفه اللي معانا اللي جانا من القاهره ديت
عشان الكهربائيه
انت وضيوف القاهره حبيبي حبايب تسلموا
صباح
ادي بص ادي الترعه دي الترعه ديت المفروض كانت البطان ابص قدامك اهي الترعه اهي استاذه هدير الترعه
ايوه انا شايفاها
ايوه دي بقى المفروض كانت البطانة ما تمش تقطينها حواريلك بقى مخلفات واخد بالك بتخش دي بقى بتروي واخد بالك مساحات من مئات الافدنه واخد بالك
هي دلوقتي ملوثه فهي بتبوظ الارض يعني
ايوه بصي بص اهي قدامك معلش فكت كده مع اخوك احمد الخطيب
طب حضرتك طلعت ليه من الجامعه يا حاج الجمعه معلش والله انا اسفه جدا
بعد الصلاه الحاج الجمعه الشافعي اللي عنده ارض في العزبه وعرف نفسه كنقيب فلاحين اسكندريه اخذنا الغيط بتاعه هو وجاره المزارع الحاج سامي عزيز ووروني ملوحة التربة عندهم
الملوحة دي بقالنا بنشكو بنعاني منها بقالنا بتاع 10 سنين
بس زي
ما احنا بنعاني منها عشان المايه العاليه ضغط
صرف الصرف عشان ايه
ما كانش عندنا كده الاول
كان
دي نسبه الصرف زي ما انت حضرتك شفت كده
بص الصرف بص المزرعه
احنا كده في يعتبر صيف ما فيش شتاء لو في شتاء
هتلاقي
الماء تركب الارض دي
تعال ان هذا بس عشان انت عارفه في ساعات الارض دي بتغرق ما تعرفيش تمشي بالماء العلو كده
بص يا استاذ طيب مشكله الملوحه دي بتاثر عليك ازاي يا حاج سامي
ما مأثر على الزراعه
ايه بقى اللي بيحصل
بتبص
تلاقي اللي بيحصل
بتاكل الجدر بتاع الزراعه من تحت بتاكل الجزء بتاعها
فالمحصول بيبوظ ولا
انت عارفه انت لو حللت التربه ديت لو ما فيش قدام الارض فيها ملح لو حطيت على لسانك كده تلاقيه مش زي الملح بتاع الدكان بالظبط
ده بيبوظ المحصول ولا ايه المشكله اللي بيحصل
بيبوظه
بيقلل انتاجيه المحصول يا استاذه هدير. يعني انا مثلا عندي النهارده وقبال حضرتك فدان ده زي ده مزروع كرنبيت، لو هيجيب مثلا 10 طن كرنبيت هيجيب 4 طن كرنبيت. شفت الفرق قد ايه بقى؟
بص بص في شايف الشجره اللي هناك ديت الصغيره الصفرة دي؟ اه ادي تعبت من ملح، تقيله ملح. الشجره الصفرة اللي هناك دي تقيله حدوجيه.
والابيض ده اللي في الارض ده
لا ده سوبر محطوط امبارح.
ده اللي بيعالج الملوحه
من ده اللي بيمتص الملوحه دي.
ده سوبر من النظيف ده، مش اللي بيعالج الملوحه. بقول اللي بيعالج الملوحه اللي هو بتاع الجيش اللي هو الرخيص ده اللي هو ب 20 جنيه.
ابتدينا السنه دي ننزلها شجر على اساس ان احنا بقالنا سنتين ما بناخدش منها محصول يا حاج احمد. انت فاهمني؟ ليه؟ ما طبعا الرز كانوا مانعينه، واخد بالك؟ بالنسبه لنا وخضار ما بتجيبش خضار، واخد بالك؟ السنه اللي فاتت غرقت البرسيم، اللي هو البرسيم كليته الميه.
قبل زيارتي لاسكندريه قابلت استاذ الاقتصاد الزراعي في معهد بحوث الصحراء دكتور شريف فياض في حزب التجمع اللي هو امين الزراعه فيه في وسط القاهره. مقابلتنا كانت على خلفيه مباراه المغرب واسبانيا في اطار مباريات كاس العالم. دكتور شريف شرح يعني ايه ملوحه التربه واسبابها.
قالوا لي 10
الملوحه بشكل عام هو ارتفاع نسب بعض العناصر اللي موجوده في التربه، اللي زي الصوديوم او زي الكالسيوم او زي البوتاسيوم، واتيفر العناصر الماينر او الميجر الموجوده في التربه، بحيث ان هي بتاثر على الضغط على خصوبه التربه من خلال ان هي ما بتاثر على كفاءه او الجداره الانتاجيه لوحده الارض. مصر طبعا من الدول التي الاراضي الزراعيه فيها ممكن او بيها مساحات من الاراضي الزراعيه التي تهدد بارتفاعه الملوحه، خاصة الأراضي القريبة من مناطق المتوسط، بحر المتوسط في شمال الدلتا، ويمكن في وسط الدلتا نوعا ما امتدت بعض هذه المناطق إلى وسط الدلتا أو نسبة ملوحة. طبعا هناك كثير من الأسباب، أنا يمكن ذكرت سبب واحد اللي هو الأوفر يوز بتاع البيستسايدز أو الكيميكال فيرتلايزرز في التربة للزراعات، سوري. لكن في أسباب تانية طبعا، أسباب مناخية بشكل كبير جدا. الأسباب المناخية وهي إن مش مصر بس، العالم كله بيواجه ما يسمى بظاهرة التغيرات المناخية، وهي المناخية في هذا الأمر. ارتفاع درجات الحرارة طبعا بغض النظر عن البروسيدرز ازاي يقلل، ولكن بقول الامباكتس ان ارتفاع طبعا بيؤثر على سطح مية البحر، فنتيجة ذوبان الجليد في القطب الشمالي او القطب الجنوبي، فبيرفع منسوب مية البحر بشكل او باخر. وبالتالي المناطق او المناطق الواطية، الاراضي الواطية بتتأثر بشكل او باخر، واشهر هذه المناطق الواطية هي المناطق الدلتات. فلما يرتفع منسوب مية البحر على طول يحصل ظاهرتين، يا اما ان هو التآكل الشواطئ وبعض المدن والسواحل وبعض المناطق الساحلية ممكن تتآكل وممكن تندثر نتيجة هجوم متوفر، ده طبعا بيوقفوها من خلال مصدات والابحار والكلام ده كله، دي من الشكل من. لكن في نفس الوقت برضو ان البحر نفسه او المياه المالحه بتخش للاراضي الزراعيه من اسفل في التربه الزراعيه، فبالتالي بتركز ماده الصوديوم او المواد اللي بتزود نسبه الملوحه في التربه، وبتمتد هذه وبتاثر ايضا على المخزون مياه الجوفيه.
مساء الخير، عندي ميعاد مع استاذ عبد المنعم. مساء الخير، ازيك يا استاذ عبد المنعم؟ عامل ايه؟ كله كويس؟ معلش اسف قوي على التاخير.
احدث الدراسات بتتوقع ارتفاع منسوب مياه البحر في السواحل الشماليه لمصر ما بين 16 و22 سنتي سنه 2050. وزاره البيئه المصريه قدرت ان ارتفاع مستوى سطح البحر من 18 ل 59 سنتي هينتج عنه بالإضافة لغرق المناطق الساحلية المنخفضة ودلتا النيل وتأثر الأنشطة السياحية وجودة الأراضي الزراعية، هينتج عنه كمان نزوح أكتر من 2 مليون شخص ما بين مزارعين وصيادين. لكن مع الوضع الراهن من تدهور الأراضي الزراعية بالفعل، يمكن نزوح السكان ما ينتظرش وصول منسوب البحر للارتفاع ده. في مقابلة مع الباحث البيئي والتنموي عبد المولى إسماعيل، شرح لنا أسباب تانية لمشكلة الملوحة، منها تدهور البنية التحتية الزراعية وغياب الإرشاد الزراعي.
الجانب الثاني اللي هو موضوع الجزء الخاص بموضوع الصرف، قنوات الصرف أحيانا بتبقاش جيدة، أو المصارف المتعلقة بالزراعة بالتحديد ما بتكونش معمولة بشكل جيد، فده برضو بيؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا في موضوع المتعلق بيسموها اللي هي ضعف الخصوبة الأرض بشكل أو بآخر بسبب فقدان هذا التوازن. الأمر الثاني إن أنا ما بتبعش أسلوب في الزراعة قائم على الاستدامة، بمعنى إن ما كان قديما في مصر، يعني ما كانش قديما قوي، يعني كان في مصر بشكل عام كانت دائما يعني كانت الزراعة فيها بتتم عبر دورات زراعية. يعني إيه دورة زراعية؟ يعني ما ينفعش إن أنا أكثف زراعة محصول معين في قطعة أرض معينة على فترات طويلة. ففي كل حوض زراعي كان قائم باتباع نمط معين من المحاصيل. النمط ده كان قائم على إيه بقى؟ وده علاقته بالمناخ، كان مرتبط بالمناخ نفسه. يعني مثلا القصب السكري يتزرع في جنوب الصعيد، في جنوب الصعيد، في أقصى الصعيد في مصر. الأرز مثلا يتزرع في الدلتا، القطن يتزرع في جزء منه في الدلتا والفيوم وغيره وهكذا، وبني سويف. فكان ده فكرة موضوع استخدام الدورة الزراعية، ده كان مستدام، يعني كانت استراتيجية مستدامة مناخيا. المصري من قبل محمد علي ومن أيام محمد علي كانوا بيزرعوا الأرز في الدلتا بسبب اللي هو لأن الأرض البحر كانت بتنحر في أراضي الدلتا وبتؤدي إلى تآكل أراضي الدلتا، وفي نفس الوقت موضوع تآكل أراضي الدلتا لأنها أراضي منخفضة، وفي نفس الوقت منسوب البحر مية البحر كان، لأن بفكرة موضوع المياه الجوفية كان بيؤدي إلى تدمير جزء كبير وتدهور جزء كبير من تربة الأراضي الزراعية اللي موجودة في الدلتا. فابتدوا يزرعوا الأرز ده علشان يخلق عملية التوازن ما بين المياه المالحة والمياه العذبة، لدرجة أنه لما بيزرع بمياه عذبة عن طريق ما يسمى بالغمر ده بيعمل عازل طبيعي ما بين المياه المالحة والمياه العذبة بشكل أساسي.
لحل مشكلة الملوحة وللتعامل مع مشكلة سد النهضة الإثيوبي وندرة المياه المحتملة، الحكومة عملت إجراءات مختلفة، منها تحديد مناطق معينة في الدلتا لزراعة الرز اللي هي المناطق الأكثر تملحاً. كمان وزارة الري عملت منوبات لري الأراضي الزراعية، لكن تأخرها خلى بعض المزارعين في بعض المناطق في الدلتا يلجأوا للمياه الجوفية أكتر، وده زود مشكلة الملوحة. أما تحديد زراعة الرز ممكن يكون خفف المشكلة في بعض المناطق، لكنه تجاهلها في مناطق تانية بتعاني برضو من الملوحة واتمنعت من زراعة الرز.
التغيرات المناخية، التصحر، التنوع الحيوي، ثلاث مكونات دول التلاتة بيأثروا فايس فيرسا في بعض، بمعنى ان زي ما انا قلت حضرتك ان التغيرات المناخية بتؤدي الى زيادة منسوب مية البحر، فبالتالي بتؤدي لزيادة الملوحة التربة اللي موجودة او القريبة من مناطق البحار، ده تصحر. طب التغير المناخي والتصحر هيعمل ايه في البيودايفيرسيتي؟ ان بعض الكائنات الدقيقة، حشرات او بعض الافات والكائنات الدقيقة بتعيش على بعضها البعض، فممكن تندثر افة بتعيش على افات اخرى، فبالتالي الافة اللي ما اندثرتش دي بتعيش على المحاصيل، فممكن يحصل امبالانسنج للايه للبيودايفيرسيتي. فهنا دي الخطورة.
في المقابلة مع المزارعين الثلاثة في عزبة محسن ما كانوش مشغولين بالتغيرات المناخية الحالية أو المتوقعة، كانوا مشغولين أكتر بإزاي وزارة الزراعة ووزارة الري يقوموا بدورهم في تطوير شبكات الري والصرف.
سلام ورحمة الله.
تعالوا أستاذ عزيز هنا بقى، تعالوا شوية كده، بصي تعالوا في مكان هنا
وخد منظر كده. بص تعالي هنا. لا تعالي هنا، تعالي هنا، تعالي هنا. بص هنا، اقف هنا بس خلي بالك. بصي خد المنظر ده، ادي ادي مصرف الصرفه. شفت شفت الخراب اللي محاط بالفلاحين ده؟ مصرف صرفه ينفع يبقى بالمنظر ده؟ شفت ورد النيل فيه قد ايه؟ تعالى يا حاج سامي كده واخد بالك، خبط لها كده واخد بالك، وبين لها الميه منين هنا.
انا شايفاها،
شايفه الميه. الميه فين
الميه؟ انا هوريها لها. انا الميه
شايفاها
بالخشب.
الميه اهي يا استاذه هديره تحت ايدك.
شايفاها
الخشب
اهي. ينفع فين؟ فين اللي بيقبضوا مرتبات واخد بالك، سواء في الري او في الزراعه؟ فين؟
بص الميه حلوه حضرتك. بصي بص الميه اهي.
لا مؤاخذه،
بص الميه اهي. يعني الميه بينها وبين بتاع شبر واحد بس، بينها وبين الجيش
بمنسوب الارض.
اعملها كده تاني معلش يا حاج سامي عشان تبين. اصور بس حضرتك وحضرتك.
الميه الميه بص
شلها شلها شويه ورد نيل كده عشان تبين لها المنظر، منظر الاسود اللي احنا فيه.
فينها بين الجسر ما فيه؟
ماشي. يعني بمنسوب الارض الزراعيه يا استاذه هدير. مصرف الصرف منسوبه بمنسوب الارض الزراعيه، يبقى الارض الزراعيه هتصرف فين؟
بس الكلام اللي هو بيتقال كتير على بالذات على اسكندريه ورشيد والحتت اللي على البحر انها هتغرق والارض هتغرق والميه والارض هتتملح، الكلام ده انتوا شايفينه ازاي؟
احنا لغايه دلوقتي ما شفناش من البحر حاجه، عشان نكون منطقيين البحر ما ضرناش في حاجه.
لانه قريب ده ب 2 كيلو ده قريب منكم جدا.
لا ده يجي 4 كيلو مش 2 كيلو. واخد بالك انت؟ هو ميه البحر منسوبها يعلى يوصل هنا؟ مالوش علاقه بينا.
بس في كلام في كلام انه الدلتا كلها يمكن تغرق بسبب البحر، مش الشهر الجاي بس، يعني كمان كام سنه.
والله اعلم. انا عشان انا طبعا ده شغل خبراء، انا ما اعرفوش. انا بالنسبه لي ما اعرفوش. احنا طول عمرنا
مش عامل لكم قلق يعني الموضوع
لا ده. طول عمرنا البحر ما فرحنا. احنا طلعنا البحر بقاله من ورا ما نشات الدنيا واحنا البحر فرحنا.
بحسب تقرير لرويترز عن موضوع ملوحه التربه 12 نوفمبر اللي فات، البحر المتوسط بيرتفع بمعدل 3.2 مليمتر سنويا من 2012، ومن المتوقع ان مصر تخسر 10% من اراضيها الخصبه سنه 2050 بسبب الملوحة وارتفاع درجة الحرارة ونقص المياه. وبحسب منظمة الغذاء العالمية FAO، ملوحة التربة تسببت في خسارة 15% من أجود أراضي الدلتا بالفعل.
الاتجاه نحو اليمين، ستكون وجهتك على اليمين.
لا لا
دكتور نبيل الهادي أستاذ العمارة في جامعة القاهرة، بقاله سنوات بيعمل أبحاث في نظم المياه وتغيرات المناخ بالذات في منطقة برج رشيد. قابلته في مكتبه وحط مشكلة ملوحة التربة في سياقها الأكبر وسط مشكلات المياه في مصر.
مشكلة التدخل البشري في التدفقات ودورة المياه الطبيعية هي دي المشكلة الجوهرية اللي هي eventually ساهمت جدا في التغيرات المناخية، لأن هي تاني مع فقدان الدورة الطبيعية للإيقاع بتاعها زي ما حصل في مصر. آخر حاجة طبعا السد العالي، بس قبليه كان خزان أسوان الكبير، وقبليه كان قناطر الدلتا اللي عملها محمد علي. كل الإعاقات لدورة المية الطبيعية في مصر دي أثرت جدا على البيئة الطبيعية بتاعتنا. أكتر حتة تبان فيها الشغلانة دي قوي هي رشيد، دي اللي احنا بنشتغل فيها بقى. باين فيها قوي إزاي إن السد العالي وتوقف من الستينات أثر جدا على البيئة البحرية. أول حاجة المية من قناطر إدفينا لغاية البحر الأبيض المتوسط حوالي 30 كيلو مية ملح، هي مية بحر في الحقيقة، كان زمان مية النيل، وبالتالي الكائنات البحرية السردين وخلافه كانت موجودة. دلوقتي تغيرت بالكامل الكائنات اللي عايشة تحت المية هناك.
في نوفمبر اللي فات مصر استضافت كوب 27 قمة المناخ رقم 27 اللي انعقدت في مدينة شرم الشيخ بحضور ممثلين عن كل دول العالم وكتير من المنظمات الدولية والشركات، وبالرغم من الاهتمام الكبير والتركيز اللي حصل على ملف حقوق الإنسان في مصر، تحت شعار لا عدالة مناخية بدون حقوق إنسان، تزامناً وقتها مع الوضع الصحي الحرج للناشط السياسي علاء عبد الفتاح المسجون في سجن وادي النطرون وإضرابه الكلي عن الطعام والشراب لعدة أيام، بس استمرت المفاوضات المناخية في المؤتمر، وكان المخرج الأساسي للمؤتمر هو اتفاق بإنشاء صندوق للخسائر والأضرار. مع ذلك الباحثين بيتكلموا عن مشكلات حكومية تتعلق بغياب البحث العلمي وغياب العدالة المناخية.
عيب يكون الانفاق على البحث العلمي في مصر less than 1% من اجمالي الناتج المحلي، مع ان الدستور المصري في 2013 اللي هو الدستور بتاع 2014 افتح سوري 2014 بيقول ان الحكومه لابد ان هي تدي 1% مينيمم من اجمالي الناتج القومي للبحث العلمي. للاسف في مصر احنا ما وصلناش 1%، وبنا وجهه نظري لازم تبقى اكتر من 1%، لان التكنولوجي هي اللي هتنقذك من التغيرات المناخيه. فبالتالي التكنولوجي دي عشان تعمليها انت من لازم تنفقي على البحث العلمي، والاعتماد على التمويل الاجنبي للبحث العلمي مش وحش، لكن مش هيبقى كافي، لانك بتقدمي اجنده، بتنفذي اجنده الاخر.
مفيش حل للزراعه ولا للمناخ الا باشراك اصحاب المصلحه. يعني ايه اصحاب المصلحه؟ اللي هم المستفيدين المباشرين من الزراعه والمتاثرين مباشره من اي مشاكل تتعرض لها موضوع الزراعة والمناخ. فأعتقد أن موضوع استحداث تشريعات جديدة وموضوع خلق سياسات بديلة عن السياسات القائمة بحيث تضمن لأن أصحاب المصلحة دول يكون لديهم مؤسسات تعبر عنهم، وعشان يكون مؤسسات تعبر عنهم أن هم بالتالي يعني ينشئوا تعاونيات، ينشئوا نقابات، ينشئوا جمعيات، ينشئوا يكون لهم الحق في هذا الأمر.
في أثناء التحضير للبودكاست ده تواصلت مع نقيب الفلاحين ونقيب الزراعيين، واتضح إن في نقابتين بيمثلوا القطاع ده، رغم كده دورهم مش مفهوم. كان كمان مثير جداً للاهتمام إن اتنين من المزارعين اللي قابلتهم في عزبة محسن عرفوا نفسهم باعتبارهم ممثلين في نقابة الفلاحين، لكن مع ذلك مش قادرين يوصلوا صوتهم للمسؤولين في الحكومة.
لو إحنا انطلقنا من فكرة العدالة المناخية بشكل أساسي، العدالة المناخية بتبقى فيه انعدام للعدالة المناخية داخل البلد الواحد وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. ما هو ده المشكلة، ان احنا يعني زي ما انت قلت بالضبط.
بعد يوم طويل رجعت وسط المدينة في اسكندرية. كورنيش المنطقة بين محطة الرمل والمنشية اخر النهار كان زحمة جدا، ناس كتير بتحاول تتبسط على البحر في الحتت القليلة اللي نجت من الإنشاءات ويقدروا يشوفوا منها البحر. لاحظت قد إيه الكتل الخرسانية على البحر زادت وعليت عن آخر مرة زرت اسكندرية من 3 سنين. الكتل الخرسانية دي هي مصدات أمواج، وهي جزء من خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع منسوب البحر. بس على بعد كيلومترات مش كتير مفيش إنفاق حكومي كافي على مشكلة ملوحة التربة اللي بتهدد الأراضي الزراعية والغذاء.
آيس كريم، آيس كريم، مانجا مانجا، آيس آيس.
هيدي الأرض اللي كانت مبارح مزروعة واليوم صارت أرض مشقة أو مثل الصحراء يلي عم بتشوفوها بالصور رح تصير قريباً حدك حدك، وهيدي المي يلي بتشربوها وبترويكن رح تصير إذا ما صارت ما بتنشرب. إذا كنتي أنت عم تسمعوني هلأ ومطمنين إنه الموضوع ما بيعنيكن فغلطانين. بعيد البودكاست يلي سميناه مطرة لأنه المطر عم بيقل، وفكرنا نسميه قطرة لأنه بكتير محلات صار نادر، رح ناخدك على مناطق عم بتعيش تحديداً مثل الصور يلي بتتفاجأ لما بتشوفها وبعدين بتكفي حياتك عادي.